الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وزلهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما أما بعد عباد الله أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما خل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد عباد الله أرض الشام أرض مباركة مقدسة فيها بركة دينية وبركة دنيوية والشام تجمع سوريا ولبنان والأردن وفلسطين وإنما تقسمت هذا التقسيم بعد معاهدة سايكس بيكون فالشام أرض مباركة بنص كلام الله عز وجل وبنص كلام النبوة تكتنفها البركة الدينية والدنيوية قال عز وجل ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وأجمع المفسرون على أن إبراهيم ولوط هاجروا من العراق إلى الشام كذلك قال الله عز وجل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها ويقصد عز وجل بني إسرائيل بعد أن أنجاهم الله عز وجل من فرعون وجنوده وأغرق الله عز وجل فرعون وجنوده فدخلوا أرض الشام وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها وقال عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومهاجر إبراهيم ولوط عليهما السلام ومهاجر موسى وهارون عليهما السلام هي الأرض التي كان فيها ملك داود وملك سليمان والأرض التي كانت عليها مريم عليها السلام والتي ولد ودفن فيها عيسى عليه السلام ودفن فيها إبراهيم ودفن فيها موسى، وهي أرض أيوب، وهي الأرض التي كان فيها يعقوب عليه السلام قبل أن يأتي يوسف إلى مصر، أرض مباركة طيبة عباد الله. وكل قرى الشام مباركة طيبة كما قال عز وجل في قصة سبأ: وجعلنا بينهم وبين الأرض التي باركنا فيها، وكما قال عز وجعلنا بينهم وبين الأرض التي باركنا فيها قرى، قيل هي قرى الشام، أي أن الشام أرض مباركة، قيل بركة دينية لما ذكرنا مهبط وحي السماء، وهي التي التقى عليها الأنبياء بعد مصر نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أرض الرسالات، أرض مباركة بركة دينية وبركة دنيوية، فهي أرض التين والزيتون، أرض خصبة طيبة فيها من الزروع والثمار، أقسم الله عز وجل بهذه الأرض، فقال عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. قيل المراد أرض التين والزيتون، لأن الله عز وجل قرن ذلك بطور سينين، طور سيناء، جبل سيناء، وهذا البلد الأمين أي مكة المكرمة، فعطف أرضا على أرض، فهي أرض التين والزيتون، بركة دينية وبركة دنيوية. قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أول بدء أمرك؟ فقال: دعوة إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. قال: وبشرى عيسى، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال: ورأت أمي أنها خرج منها نور فأضاءت له قصور الشام. قال العلماء: هذه علامة على بقاء ملكه صلى الله عليه وسلم وملك أمته في أرض الشام، وهي كذلك الأرض التي ينزل فيها عليه السلام، ينزل فيها عيسى عليه السلام، وقد أقيمت الصلاة للمهدي المنتظر، فيقول المهدي لعيسى عليه السلام: تقدم يا روح الله فصل بنا. فقال: تكريمة الله هذه الأمة، بعضهم على بعض أمراء، فيصلي عيسى عليه السلام خلف المهدي، وينزل عيسى عليه السلام في أرض سوريا، في أرض الشام، عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، ويظهر فيها المسيح الدجال. فإذا رأى المسيح الدجال عيسى عليه السلام ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلا يتركه عيسى عليه السلام حتى يضربه بحربته، وحتى يريهم دمه في حربته، وهي الأرض التي يهلك فيها يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج. أرض الشام عباد الله هي أرض أهل السنة والجماعة، ليست أرض الروافض، وليست أرض النصيرية، كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قال معاوية على المنبر هذا الحديث، فقال مالك أحد رواة هذا الحديث، قال: حدثني معاذ بن جبل، قال: حدثني معاذ بن جبل أنها أرض الشام، أي التي يبقى فيها أهل السنة والجماعة. وقال الإمام البخاري وجمع من العلماء: هم بالشام، أي أهل السنة والجماعة هم بالشام، أرض الملاحم عباد الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد في صحيح مسلم، فقال: تنزل الروم بالأعماق أو بدابق، مكان بقرب حلب، ثم يخرج إليهم جيش من المدينة من خير أجناد الأرض، فإذا اصطفوا أي هم والروم، قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا، أو سبوا منا شتموهم أو أسروا منهم فقال والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. قال فيتقاتلون فيرتد ثلث لا يتوب الله عز وجل عليهم أبدا، أي يفر ثلث من المسلمين ويرتد ثلث من المسلمين لا يتوب الله عز وجل عليهم أبدا، ويقتل ثلث ويفتح الله عز وجل بالثلث الثالث، فهي أرض منصورة عباد الله بأهلها، أرض منصورة عباد الله، وأرض مباركة عباد الله، وأرض في حفظ الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى للشام، طوبى للشام. فقالوا بما ذاك يا رسول الله؟ قال ملائكة الله واضعة أجناحها على أرض الشام، واضعة أجناحها على أرض الشام. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تكفل لي بالشام وأهلها، إن الله تكفل لي بالشام وأهلها، فاطمئنوا يا أهل سوريا فإن نبيكم الصادق المصدوق قد أخبر أن الله عز وجل تكفل له بالشام وأهلها. قال يا طوبى للشام، يا طوبى للشام. قال وما ذاك يا رسول الله؟ قال ملائكة الله واضعة أجناحها على أرض الشام. وقال إن الله تكفل لي بالشام وأهلها. أرض الشام عباد الله هي أرض المحشر والمنشر، تخرج نار في قعر عدن فتسوق الناس إلى محشرهم، أي بفلسطين بأرض الشام، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، وتمسي معهم حيث أمسوا، فهم يجتمعون بالشام، فهي أرض المنشر وأرض المحشر. وما يصيب أهل الشام في هذه الأيام من تسلط الروافض من النصيرية الذين يعتقدون بأن الله هو علي بن أبي طالب، ينصرون إلى محمد بن نصر فألقي عليهم النصيرية. ومحمد بن نصر هذا قيل كان مولا لعلي بن أبي طالب، وقيل مولا للإمام الحادي عشر عند الشيعة الحسن العسكري، ولما غاب بحسب زعمهم محمد بن الحسن لما دخل سرداب سامراء ادعى أنه الباب إلى محمد بن الحسن، ومحمد هذا أكذوبة لأن الحسن العسكري لم يعقب وإنما ورثه عمه، ولكن الشيعة أكذب الخلائق، إن الروافض شر من وطئ الحصى، من كل طائفة ومن إنسان يزعمون أن الحسن العسكري أنجب ولدا اسمه محمد، وأنه دخل سرداب سامراء وعمره 5 سنوات، فادعى ابن نصير أنه الباب إلى هذا المهدي، ثم زعم أنه المهدي، ثم ادعى النبوة، ثم ادعى الربوبية والألوهية، شأن البهائية والقديانية والبابية، وناس تتلاعب بهم الشياطين فيزعمون أنهم باب إلى المهدي، ثم يدعون المهدية، ثم يدعون النبوة، ثم الربوبية والألوهية، ضلال في ضلال وكفر في كفر. الشيعة الاثنى عشرية الذين هم أيضا كفار لأنهم يكفرون الصحابة، ولأنهم يعتقدون بالرجعة والبداء والتقية، ولأنهم يسبون أمنا عائشة رضي الله عنها ويرمونها بما برأها الله عز وجل منه، مع أنهم كفار من غلاة الشيعة ولكنهم يكفرون النصيرية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بأنهم أكفر من اليهود والنصارى، النصيرية أكفر من اليهود والنصارى، يزعمون أن عليا هو الإله، وأن عليا هو الذي خلق محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن الرعد صوت علي، وأن البرق ابتسام علي، ومع ذلك هم يمدحون ابن ملجم الذي قتل عليا ويقولون بأنه خلص اللاهوت من الناسوت لأنهم يعتقدون في علي ما تعتقده النصارى في عيسى، يزعمون أن في جزءا بشريا وجزءا إلهيا، الجزء البشري هو الناسوت والجزء الإلهي هو اللاهوت، فيمدحون ابن ملجم ويقولون بأنه خلص اللاهوت من الناسوت، لا يغتسلون من الجنابة ولا يتوضؤون، وصلاتهم لا تشتمل على السجود، صيامهم صيام عن مباشرة النساء، زكاتهم خمس مالهم يؤدى إلى أئمتهم، وليس عندهم حج، الحج عندهم شركيات لا يعترفون بالحج، فهم دين يختلف عن دين الإسلام وأكثر ضلالا من النصارى ومن اليهود. هؤلاء النصيرية الذين يحكمون الشعب المسلم السني في سوريا ونسبتهم لا تتجاوز 9%، ولكن الاستعمار واليهودية مكن لهذه الطائفة الكافرة من رقاب أهل السنة في سوريا، فنسأل الله عز وجل أن يخلص إخواننا من هذا الكابوس. إيران الشيعية التي تكفرهم مع ذلك هي تقاتل معهم وتقتل معهم أهل السنة، لأن الشيعة في إيران ولأن النصيرية يعتقدون أنه كلما كثر القتل في أهل السنة كلما عجل ذلك بخروج المهدي المعدوم الغائب، فهم يتقربون إلى الله عز وجل بقتل أهل السنة، لا يفرقون بين الكبار والصغار ولا بين النساء والأطفال، فهم يتلذذون بقتل أهل السنة والجماعة. وأنا أقول لحكام المسلمين وأقول لمن عنده قدرة على أن يتدخل في نصرة الشعب السوري أنهم لا يضرهم من خذلهم، وكل المسلمين خذلوهم وكل حكام المسلمين خذلوهم، فهم منصورون بإذن الله مع أن الناس خذلوهم، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. أقول هؤلاء الإيرانيون وحزب اللات والعزى بلبنان يساعد هذا الفأر على قتل أهل السنة والجماعة، فهل وقف المسلمون موقفا إيجابيا؟ هل دخلت جيوش المسلمة؟ هل تسلل المسلمون والمجاهدون إلى هذه البلاد المباركة للدفاع عن أهلها؟ هل أمدوا شباب سوريا بالسلاح يدافعون عن أنفسهم؟ هل يواجهون السلاح بالسلاح والقوة بالقوة؟ لأننا إذا تركناهم إلى ضمائرهم وإلى ما في قلوبهم من رحمة فليس في قلوبهم رحمة، فأمثال هؤلاء لا يمكن أن يكفوا عن قتل المسلمين إلا بالسلاح، إلا بمواجهة السلاح بالسلاح والقوة بالقوة. فنسأل الله عز وجل أن يرفع علم الجهاد وأن يفتح باب الجهاد من أجل دفع هذا المد الشيعي الخمني الكافر المارق. لما عاد من منفاه إلى إيران ولما تكونت دولته الشيعية في إيران قال آن الأوان لأن ننفذ وصايا الأئمة من قتل أهل السنة، سوف لا نبقي منهم أحدا، فهو يريد ألا يبقي أحدا من أهل السنة، فهذا منهج الروافض. وقال سوف نبيد مكة والمدينة وسوف يكون الحج إلى كربلاء بالعراق إلى قبر الحسين، لأنهم يعتقدون أن قبر الحسين وأن كربلاء أشرف من مكة والمدينة. دين غير دين الإسلام يا عباد الله، إلى متى يسكت أهل السنة والجماعة؟ إلى متى يقفون مكتوف الأيدي أمام هذه المذبحة؟ ساقوا 60 من الشباب وذبحوهم ذبح الخراف وذبحوهم بالدم البارد والمسلمون لا يتحركون وحكام المسلمين عباد الله صم بكم عمي فهم لا يفقهون. هل لا تحرك الناس؟ الغرب الكافر يتحرك وحكام المسلمين لا يتحركون. أين النخوة الإسلامية عباد الله؟ أين النخوة الإسلامية؟ أين قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله، لا يسلمه ولا يخذله؟ ونحن قد أسلمناهم لهذا الحكم الرافضي الخبيث، لهؤلاء القرامطة المعاصرين الذين خانوا الأمة والذين مالأوا التتار على ذبح أهل السنة، فذبحوا في يوم واحد 70,000 وبدأوا بالعلماء والوجهاء وقتلوا الخليفة في بغداد. هؤلاء الذين مالأوا الصليبيين، التاريخ عباد الله ملطخ بدماء المسلمين الذين قتلهم الغدر، غدر الشيعة والروافض والقرامطة والباطنية. فهذا موقفهم المخزي في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان، يمالئون أعداء الأمة من اليهود والنصارى ويشاركون في ذبح أهل السنة. هل تحرك حكام المسلمين؟ هل جيش الجيوش للدفاع عن إخوانهم بسوريا؟ أم أنهم يريدون أن يتركوهم حتى ينتهوا عن آخرهم وحتى يتم القضاء عليهم؟ نحن نقول لا يمكنهم ذلك عباد الله، لأن الله عز وجل قد تكفل بالشام وتكفل بأهل الشام، وقال صفوة الله من أرضه الشام وفيها خيرته من عباده، صفوة الله من أرضه الشام وفيها خيرته من عباده. فنحن نرى المقدسيون ونرى أهل سوريا فيهم من الشجاعة ومن الشهامة ومن البطولة، لعل الله عز وجل يريد أن يزيدهم وأن يؤهلهم لحكم البلاد والعباد في آخر الزمان. لعل هذه الأحداث المتتابعة عباد الله تؤهل هذه المنطقة من أجل أن يأتي المد الإسلامي مرة ثانية، ومن أجل أن يظهر المهدي. فالصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد قتل منهم 70 من الصحابة الكرام، مع أنهم أفضل الناس بعد نبينا محمد وبعد الأنبياء الكرام، أفضل صحب لأفضل نبي، ولكن شاء الله عز وجل هزيمة أحد، والذين قتلوا بأحد من أجل أن يمحص الله عز وجل ما في قلوبهم، ومن أجل أن يمحق الله عز وجل الكافرين، ومن أجل أن يتخذ الله عز وجل ما شاء من الشهداء. فنقول صبرا يا أهل سوريا ويا أهل القدس، لعل الله عز وجل أحب أن يصطفي منكم شهداء، ولعل الله عز وجل أراد أن يختار منكم من يصلح للشهادة، ولعل الله عز وجل أراد أن يمهدكم وأن يؤهلكم لأمانة عظيمة. وأنتم منصورون بإذن الله، منصورون بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وبأنكم سوف تنتصرون كذلك على الروم، وتكون الملاحم بأرضكم، ويكون النصر لكم بإذن الله تعالى. وأن أيضا تقاتلون اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر ووراء الشجر، فينطق الحجر وينطق الشجر ويقول يا مسلم يا عبد الله، فهو عبد لله ليس عبد هواه، ليس علمانيا ولا ليبراليا ولا شيعيا، يعبد علي بن أبي طالب أو يعبد الحسين أو قبر الحسين، يقول يا مسلم يا عبد الله، ورائي يهودي تعال فاقتله إلا الغرخط فإنه من شجر اليهود. أقول يا أهل سوريا لا تحزنوا، فإنكم منصورون بإذن الله عز وجل. فالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لو أن كل واحدا منا رأى شيخا كبيرا مذبوحا في أرض سوريا وتصور أن هذا الشيخ أباه، أو رأى شابا فتصوره أخاه، أو رأى امرأة فتصورها زوجته، أو رأى طفلا فتصورها ابنته، كيف يكون حالنا عباد الله؟ كيف تكون نصرتنا عباد الله؟ والمسلمون كالجسد الواحد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هل قام أحد منا الليلة بنية أن يتقرب إلى الله عز وجل وبنية أن يجلس في السحر يدعو لإخوانه؟ هل شارك أحد منا بالمال في حملة أمة واحدة التي تدشنها الدعوة السلفية؟ هل تبرع بشيء من ماله؟ هل سأل أحد هل من سبيل إلى نصرة هؤلاء؟ فإذا لم يجد سبيلا بالذهاب إليهم فعل كما فعل الذين تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هل تشوق أحد منا إلى الجهاد معهم وإلى نصرتهم بنفسه وماله وأولاده؟ هذه الأمة الواحدة عباد الله ينبغي أن نشعر بحال إخواننا في سوريا الذين يبيتون على الطلقات وعلى القنابل وعلى الصواريخ وعلى المدافع، الذين يودعون كل يوم منهم عشرات الشهداء، والذين يسقط منهم جرحى بالمئات كل يوم والجريح فيهم في حكم الشهيد لأنه يسيل دما حتى يموت، ليس هناك سبيل إلى إسعافه. وإذا أرادوا أن يذهبوا به إلى مستشفى فإن الحكم العلوي البعثي الكافر يمنعهم من ذلك، كما يروي أحد هؤلاء السوريين بأنهم دخلوا بيته فأقال لهم: تمهلوا حتى تتحجب زوجتي، فقتلوا زوجته، فبعد أن ذهبوا ظن أن بها رمق، فذهب يدور بها على مستشفيات فلم يجد مستشفى تقبله، لأن عندهم تعاليم ألا يقبلوا أحدا من هؤلاء، فذهب إلى مستشفى واحد ظن أنهم يقبلوه، فأخذ الجندي البعثي العلوي بالمرأة ورمى بها على الأرض وكانت ميتة، فقال له: إنها ميتة ولكن هيهات هؤلاء موت القلوب عباد الله. هذه الأحاديث عباد الله وهذه القصص عباد الله كثيرة في اليوم، عشرات القصص. أين متى يتحرك قلوب الناس؟ ننتظر الغرب الكافر حتى يشفق على إخواننا المسلمين ونحن مكتوف الأيدي؟ ننتظر رحمة روسيا والصين؟ ننتظر الأمم المتحدة؟ نقول لأهل سوريا: ليس لكم إلا الله عز وجل. ولعل هذه حكمة من حكم الله عز وجل. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. علقوا قلوبهم بالجامعة العربية فخذلتهم، فإذا بها مؤسسة تابعة للأمم المتحدة، ثم علقوا قلوبهم بمجلس الأمن والأمم المتحدة فأتى حق الفيتو للصين وروسيا فيأسوا من الأمم المتحدة، علقوا قلوبهم بمؤتمر أصدقاء سوريا فخذلهم، ولم يختصر إلا على أن اعترف بالمجلس السوري الذي يتصدره العلمانيون، ولم يفعل شيئا ولم يقدم شيئا ولم يؤخر شيئا، ليس لهم إلا الله عز وجل، فالله عز وجل حسيبهم، ونحن نرجو أن يأتيهم نصر من عنده. وهذه الأحداث عباد الله فيها حكم وغايات، منها قوله عز وجل: ولتستبين سبيل المجرمين. فكم قلنا وكم أشرنا إلى أن الشيعة لا يرقبون في أهل السنة إلا ولا ذمة، فهم قد رأوا بعيني رؤوسهم الآن كيف يذبحون أهل السنة والجماعة، وما حدث في سوريا يمكن أن يحدث بمصر، ويمكن أن يحدث بالسعودية أو بالعراق أو بغير ذلك. استبان سبيل المجرمين، وقبضوا على أناس في سوريا معهم جوازات سفر إيرانية، أي أنهم إيرانيون يشاركون الحكم العلوي الكافر في قتل أهل السنة والجماعة، فبذلك يستبين سبيل المجرمين. الأمر ليست أخبارا عباد الله قد تكون صادقة أو تكون كاذبة، بل تشهد لها مئات الوقائع، وينطق بها تنطق بها ألسنة هؤلاء. فاستبان سبيل المجرمين. من فوائد هذه المحنة عباد الله تمحيص المؤمنين، فلو أننا ذكرنا الشعب السوري بالجهاد والبذل والتضحية ومعاداة الشيعة والنصيرية، واعتقاد أن عدوه هو عدو دينه، وأن أعداءه لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة، لما أدى ذلك عشر معشار ما يحدث الآن. معرفة الولاء والبراء، ومعرفة من هم الأعداء، واستبانة سبيل المجرمين، هذا من فوائد هذه المحنة. من فوائد المحنة كذلك عباد الله أن العباد إذا توكلوا على الله عز وجل، وإذا يأسوا من الخلق وعلقوا قلوبهم بالله عز وجل، يأتيهم المخرج ويأتيهم الفرج، كما قال مؤمن آل فرعون: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وكما قالوا في قصة طالوت: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة، أي أنهم إذا يأسوا من المخلوقين وإذا علقوا قلوبهم بالله عز وجل يأتي الفرج ويأتي النصر. وكما قال موسى عليه السلام: إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. فأمره الله عز وجل أن يضرب بعصاه البحر، فإذا انقطعت الأسباب الأرضية عباد الله، وأخلص الناس الدعاء لله عز وجل، واعتقدوا في نصر الله عز وجل. وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. أتاهم النصر بإذن الله عز وجل. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والكافرين. اللهم عليك بشار الفأر ومن معه من النصيرية الكافرين المارقين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم شردهم كما شردوا المسلمين، ونكل بهم كما نكلوا بالمسلمين. اللهم اقتلهم كما قتلوا المسلمين. اللهم إنا نضرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية، واجعلهم لسائر خلقك عبرة وآية. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم أنزل بهم عذابا عاجلا غير آجل. اللهم أنزل بهم عذابا عاجلا غير آجل.
اللهم كن مع إخواننا في سوريا، اللهم خوي شوكة الجيش السوري الحر وسدد رميتهم وأجب دعوتهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم ارفع رايتهم، اللهم تقبل شهداء إخواننا في سوريا، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوباء والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.